بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم سلسلة دروس مجالس ميراث الأنبياء التأصيلية المستوى الأول، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. شرح متن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ أحمد بن مبارك المزروعي حفظه الله تعالى.
الدرس الثالث.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فهذا الدرس الثالث في كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للمؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسبق أن تدارسنا في درس الأسبوع الماضي عن الوضوء وشروطه وها هنا سؤال نرجو الإجابة عليه. قال المؤلف رحمه الله: من شروط الوضوء النية واستصحاب حكمها، فما معنى استصحاب حكم النية؟ والسؤال الثاني في قوله رحمه الله: وانقطاع موجب، ما معنى انقطاع موجب؟ والسؤال الثالث: هل الصحيح أنه يشترط إباحة الماء في الطهور؟ والسؤال الرابع: ما معنى قوله ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى فرائض الوضوء، وذكر أنها ستة، واستدل عليها بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. السؤال هو: استخرج من الآية الفرائض الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم انتقل المؤلف بنا إلى معرفة نواقض الوضوء، وذكر منها الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد. السؤال الذي يحتاج إلى إجابة: ما هو الخارج الفاحش النجس من الجسد وما هو الصحيح، هل هو ناقض أو ليس بناقض. ونبدأ اليوم في الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو إزالة النجاسة. فمن شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة، وهو شرط مع الذكر والقدرة كما سيأتي بيانه. والنجاسات منها ما هو نجاسة مغلظة، ومنها ما هو نجاسة مخففة، ومنه ما هو نجاسة متوسطة. والمقصود بالنجاسات النجاسة التي تقع على البدن أو الثوب أو البقعة، فهذه النجاسات من بول أو غائط لآدمي أو لحيوان غير مأكول اللحم، هذه نجسة، أو لعاب كلب هذا أيضا نجس، أو دم حيض مثلا فهذه أيضا من النجاسات، أو المذي أو الودي، فأي نجاسة وقعت على البدن وهو البدن المصلي أو ثوب المصلي الذي يصلي فيه أو البقعة وهو المكان الذي يركع ويسجد فيه، فيجب عليه إزالته أو إزالة النجاسة مع ذكر ذلك والقدرة على إزالته. ودليل ذلك قوله تعالى وثيابك فطهر في تفسير بعض أهل العلم، هو تطهير الثياب من النجاسات. قال ابن زيد وكان المشركون لا يتطهرون فأمرهم الله أو فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وقيل في معنى وثيابك فطهر معناه أعمالك طهرها من الشرك، وكلا التفسيرين ورد عن السلف. والأصل في إزالة النجاسة أن تزال بالماء، فإن أزيلت النجاسة بأي شيء طاهر غير الماء جاز. فمن أزال النجاسة بغير الماء كأن يحتها ويحكها حكا حتى تزول، أو أن يدعها حتى يعني تتبخر بشعاع الشمس كالبول إذا تبخر بشعاع الشمس فإنها تعتبر أو يعتبر هذا إزالة للنجاسة، لأن المقصود إزالة النجاسة، وإن كان الأولى الإزالة بالماء. وفي إزالة النجاسة من الصلاة عدة حالات، لأن إزالة النجاسة شرط مع القدرة والذكر، فتكون هناك عدة حالات لإزالة هذه النجاسة أو باعتبار الصلاة أو بإزالتها باعتبار الصلاة. فالحالة الأولى أن يذكر المصلي أو يعلم بالنجاسة قبل شروعه في الصلاة، فهذا يجب عليه إزالة النجاسة، وإن صلى بهذه النجاسة في هذه الحالة فصلاته غير صحيحة. الحالة الثانية أن يعلم بالنجاسة أو يتذكر النجاسة بعد فراغه من الصلاة، بعد فراغه من الصلاة، فهذا لا شيء عليه في صلاته التي صلى وهو لم يعلم بالنجاسة أو لم يذكرها، ولكنه يجب عليه أن يتطهر لما يستقبل من الصلوات. والحالة الثانية أو الثالثة، الحالة الثالثة إن تذكر النجاسة أو علم بها في أثناء الصلاة، فهذا أو فهذه الحالة على ضربين. الضرب الأول إن أمكنه نزع المكان الذي وقعت فيه النجاسة، كأن تكون النجاسة في نعليه مثلا أو في غترته أو شماغه أو عمامته مثلا، فإنه ينزعها في الحال ويستمر في صلاته ولا شيء عليه. والضرب الثاني إن لم يمكنه نزع المكان الذي وقعت عليه النجاسة، كأن تكون في إزاره مثلا، وإذا نزعه ستنكشف عورته، فهنا يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يرجع ويستأنف صلاته من جديد. وأما عفوا، وهناك ضرب آخر أو حالة أخرى من الحالات، وهي إن كان في الصلاة، الضرب الثالث أنا قلت ضربين وهي على ثلاثة أضرب. الضرب الثالث إن لم يكن قادرا على نزع المكان الذي وقعت فيه النجاسة، أو ليس عنده غير هذا الثوب، ففي هذه الحالة يصلي بما عليه وليتق الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الشرط الخامس الذي هو إزالة النجاسة نحتاج فيه إلى معرفة أنواع النجاسات ومعرفة الحالات التي تقع فيها النجاسة باعتبار الصلاة. أما الشرط السادس فهو ستر العورة، ستر العورة. فمن شروط صحة الصلاة أن يكون المسلم ساترا لعورته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. فستر العورة شرط مع القدرة، شرط مع القدرة. فإن كان قادرا على ستر عورته فصلى وهو يقدر على ستر عورته ولم يسترها فصلاته باطلة. وإن لم يكن يقدر على ستر عورته وخشي خروج وقت الصلاة صلى على قدر ما يستر عورته على قدر استطاعته وليتق الله ما استطاع. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حد هذه العورة، فقال رحمه الله تعالى: وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وجاء في السنة ما بين السرة والركبة عورة، والأرجح والأحوط أن الركبة والسرة يدخلان في العورة. وينبه هنا أن المقام مقام الحديث عن الصلاة وليس في العورة العامة في غير الصلاة. لذلك قال عفوا قال: والأمة كذلك، أي وحد عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة. قالوا: لأن الأمة دائما والإماء لهم النصف، فلا تكون عورتها كعورة الحرة وإنما كعورة الرجل، فقاسوها على الرجل. والصحيح الراجح والله أعلم أن عورة الأمة كعورة المرأة، فالمرأة تقاس فالأمة تقاس على المرأة ولا تقاس على الرجل. فيكون أو فتكون عورتها كعورة الحرة. قال رحمه الله تعالى: والحرة كلها عورة إلا وجهها. فهذا فيه حد عورة المرأة الحرة، وأن في الصلاة كلها عورة إلا وجهها. وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وكفيها. فالمرأة في الصلاة لا يجوز لها أن تخرج غير وجهها وكفيها، ولذا ننبه أو ولذا أنبه أخواتي على ستر قدميهما أو أقدامهن، على ستر أقدامهن، فإن بعض النساء يتساهلن في هذا الباب. ثم ستر العورة لا بد أن يكون بثوب فضفاض لا يصف البشرة، لا يصف البشرة ولا يجسمها. فننتبه لهذا جيدا، فإنه من صلى بإزار يرى من خلف الإزار عورته أو ترى عورته من خلف الإزار فإن صلاته غير صحيحة إن كان مع القدرة، وإن صلى بثوب أو صلت المرأة بثوب يجسم عورتها فصلاتها وصلاته غير صحيحة. ومن هنا لا بد من الانتباه والتنبيه على أو لمن يصلي فيما يسمى بالبنطال الجنس الذي هو يجسم العورة تجسيما إن كان، بل وبعضهم قد تنكشف عورته من هذا البنطال. ولذلك هذا البنطال أو السراويل لابد أن تكون فضفاضة، فإن كانت ضيقة فلا يجوز تصف البشرة أو تجسم البشرة فلا يجوز الصلاة فيها، وإن كانت فضفاضة فيجوز الصلاة فيها، لكن مع التنبيه أن يكون على الإنسان رداء فوقه، فقد جاء عند أبي داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ويصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى في سراويل، أو نهى أن يصلى في سروال ليس عليك رداء. نعم، قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد قال المؤلف أي عند كل صلاة، لأن المسجد هو موضع الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت أحدكم الصلاة فليصلي. وقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، هذا التعبير القرآني أولى من التعبير بقول بعض أهل العلم ستر العورة من باب الأولوية، لأن قول الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم يدخل فيه جميع أنواع ستر العورة من شروط وواجبات. أما إذا قيل ستر العورة فقد لا يدخل فيه بعض الأمور، كما أنه قد يسبب بعض الإشكالات فيقول لك إنسان: أنا أرى ستر العورة كذا، ويقول الآخر: ستر العورة كذا. فالله سبحانه وتعالى قال كلمة جامعة وهي: خذوا زينتكم عند كل مسجد، مما يدل على ذلك أن أهل العلم أو بعض أهل العلم قالوا ستر العورة، ثم قالوا عورة الرجل بين السرة والركبة. وهناك أمر يجب، وإن كان لا يشترط لكن يجب ستره، وهو أحد العاتقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل ليس على عاتقيه منه شيء. فهذا من باب أن التعبير بأخذ الزينة أولى من التعبير بستر العورة، كما نبه على ذلك العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع. ثم قال رحمه الله تعالى: الشرط السابع دخول الوقت. دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فمن صلى عالما في غير وقت الصلاة بلا عذر فصلاته غير صحيحة. وأما من صلى في غير وقت الصلاة لعذر فصلاته صحيحة. إذن قبل الدخول في الأدلة وبيان الوقت، من صلى في غير وقت الصلوات المفترضة، فصلى الظهر في غير وقتها أو العصر في غير وقتها وهكذا بلا عذر ولا علم يقين أو غلبة ظن، فإن صلاته غير صحيحة. والأحوط أي نعم عليه عفوا وعليه أن يعيد الصلاة، أما من صلاها في غير وقتها لعذر فصلاته صحيحة، والأعذار في ذلك على أنواع. والأعذار في ذلك على أنواع. النوع الأول النوم، والنوع الثاني النسيان. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا نسى أو نسي العبد صلاة الصبح مثلا وتذكرها في وقت العصر فإنه يصليها في الوقت الذي تذكرها فيه، فيصلي الصبح وقت العصر، لا كفارة لها إلا ذلك. والنوع الثاني من أنواع الأعذار الجمع للحاجة للمقيم، كأن يصلي العصر في وقت الظهر أو الظهر في وقت العصر. ومن الأعذار الجمع للمسافر، القصر والجمع في للمسافر بأن يصلي الظهر وقت العصر، والمغرب وقت العشاء، أو العشاء وقت المغرب، والعصر وقت الظهر، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: والدليل من السنة على اشتراط هذا الشرط حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. لفظ الحديث أن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصلي الظهر حتى مالت الشمس. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصلي العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصلي المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصلي العشاء. فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصلي. فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلي الظهر. هذا آخر الوقت، آخر وقت الظهر، وذاك أوله. ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال: قم يا محمد فصلي العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصلي. فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل فقال: قم فصلي. فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: قم فصلي. فصلى الصبح. فقال: ما بين هذين وقت. فهذا فيه بيان أوقات الصلوات الخمس. وأما قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كانت على المؤمنين كتابا مكتوبة موقوتا، أي مفروضا، أي فرضت عليها كما قال المؤلف في هذه الأوقات. ودليل الأوقات، قال المؤلف، ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية فيها إشارة إلى الأوقات، فقوله سبحانه وتعالى دلوك الشمس والذي هو من زوال الشمس إلى غروبها، وغسق الليل من غروبها إلى ما قبل الفجر، فيدخل في دلوك الشمس وقت الظهر والعصر، ويدخل في غسق الليل وقت المغرب والعشاء، ودليل وقت الفجر قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه خمسة أوقات، فوقت الظهر يبدأ من زوال الشمس من كبد السماء أو عن كبد السماء حتى يصير ظل الرجل مثله، حتى يصير ظل الرجل مثله، فإذا زاد على مثله جاء وقت العصر، جاء وقت العصر، فيكون وقت العصر من امتداد الظل بعد المثل إلى اصفرار الشمس كما جاء عند مسلم، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، واصفرار الشمس ما لم تصفر الشمس هذا الوقت الاختياري، والوقت الاضطراري للعصر إلى قبيل غروب الشمس أو إلى قبل غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى ذهاب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذهاب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا الوقت الاختياري، والوقت الاضطراري إلى قبل طلوع الفجر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثامن، فقوله رحمه الله تعالى الشرط الثامن استقبال القبلة. فالشرط الثامن استقبال القبلة، وهو شرط لصحة الصلاة المفروضة فيما أو في غير ما خوف، فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة المفروضة في غير ما خوف، يعني إن كان في خوف شديد كقتال وقيام السيوف فوق الرؤوس أو كلحوق يعني شيء مفترس له ولا يستطيع استقبال القبلة صلى على غير القبلة. ودليل استقبال القبلة قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا أمر منه سبحانه وتعالى بتولي الوجوه نحو المسجد الحرام. وجاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. واستقبال القبلة إن صلى الرجل له حالات: إن صلى الرجل إلى غير القبلة عامدا في الفرض في غير ما خوف فصلاته باطلة، وإن صلى جاهلا فله حالتان: الحالة الأولى إن اجتهد وبذل وسعه في معرفة القبلة ثم تبين له أنه صلى على غير القبلة، فهذا صلاته صحيحة وليست عليه إعادة. الحالة الثانية إن لم يجتهد فصلى إلى غير القبلة، أو اجتهد اجتهادا في غير محله، وهذا يحصل عند بعض من يسكن في بعض الفنادق أو يأتي إلى بيت زميله مثلا ويريد أن يصلي فرض لم يصلي، فيجتهد اجتهادا قاصرا بحيث أنه ينظر يمنه شمله يمينا وشمالا ثم يقول لعل القبلة في هذا الاتجاه ويصلي دون اجتهاد واتصال بالاستقبال مثلا أو سؤال أو نزول لمعرفة اتجاه القبلة ونحو ذلك. فإن لم يجتهد فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة. وقد جاء عن جابر أنه رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، تحرينا اجتهدنا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أجزأت صلاتكم. فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة. أما الشرط التاسع وهو النية، والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، فمن لم ينوي الصلاة لم تصح صلاته. وغالب عمل المرء إنما هو مع نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونبه المؤلف هنا على مسألة، وهي قال: ومحلها القلب. هذه النية محلها القلب ليس محلها اللسان، فالنية عمل القلب، والتلفظ بها بدعة. التلفظ بالنية بدعة، كأن يقول نويت أن أصلي الظهر مثلا، أو يقول بعضهم يتكلف يبتدع ويتكلف، وهذه البدعة تجر تلك، فيقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، ويقول بعضهم خلف الإمام الفلاني وهكذا، فهذه بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية ولا مرة واحدة، ولم يتلفظ أحد من الصحابة بذلك ولا التابعين، وإنما ورد الخلاف في مسألة واحدة، هل هذا التلفظ يعد نية، تلفظ بالنية، أو هو ذكر، وهو عندما يأتي الإنسان إلى عند الميقات فيقول لبيك عمرة، فهل هذا تلفظ بنية أو هو ذكر؟ والصحيح أنه ذكر وليس تلفظا بالنية. ولم يرد في عبادة من العبادات غير هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم تركه وتركه أصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتركه أصحابه والتابعون، فما تركوه هم مع قيام المقتضى لفعله وهم أعلموا، فإن من فعله بعدهم فإن فعله بدعة، والترك هنا هو السنة، نتعبد الله سبحانه وتعالى بترك هذا الفعل. والنية في الصلاة على أنواع بين كمال ووجوب، النوع الأول أن يعين فرض الوقت مثال ذلك أن يقوم إلى صلاة العشاء وفي نيته أن يصلي فرض ذلك الوقت، فهذا واجب الذي هو نية فرض هذا الوقت. والنوع الثاني أن يعين نفس الصلاة، كان يعينها عشاء أو مغربا، فهذا أكمل. وإذا عين نفس الصلاة فرضا فجرا فإن الفرض يدخل فيه. أما النوع الثالث صلاة الفوائت، إن كانت عنده بعض الصلاة فائتة، كمن تذكر صلاة العصر في وقت العشاء، فهنا لا بد أن يعين عين الصلاة، أن يعين عين الصلاة، هذا من حيث الصلوات المفروضة. أما من حيث الصلوات النوافل النفل، فما كان معينا كالوتر فهذا يجب تعيينه، وما كان مطلقا فيكفيه نية مطلقة. فيكفيه نية مطلقة، وهذا يفيدنا أو يفيدنا فائدة، وهو معرفة النية المطلقة والنية المقيدة أو المقيدة. فالنية من حيث الإطلاق والتعيين على ثلاثة حالات: الحالة الأولى أو عفوا هذا يفيدنا الانتقال من نية معينة إلى نية مطلقة، والانتقال من نية إلى نية له ثلاث حالات: الحالة الأولى من انتقل من نية مطلقة إلى نية معينة، فهنا لا يصح المعين وتبقى النية مطلقة. والنوع الثاني أن ينوي معينة وينتقل إلى معين آخر، فهنا يبطل المعين الأول ولا ينعقد المعين الثاني. والحالة الثالثة أن ينوي معينا ويريد أن ينتقل إلى نية مطلقة، فيصح ويبقى المعين عليه في ذمته حتى يؤديه إن كان فرضا. وذكر هذا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين. هنا نكون انتهينا من درس هذه الليلة، وفي الأسبوع القادم ندخل في أركان الصلاة إجمالا ثم على التفصيل، وأرجو أن تعتنوا بحفظ هذه الأركان كما أحسبكم حفظتم شروط الصلاة وشروط الطهارة وفرائض الوضوء وغير ذلك. وردت هنا بعض الأسئلة وهناك بعض الأسئلة السابقة. السؤال يقول: ما الحكم الصحيح في الصلاة مكشوف العاتق، وهل يعيد من تعمد فعل ذلك مع العلم بالحكم؟ الصحيح في صلاة مكشوف العاتق أو العاتقين أن صلاته صحيحة، ولكنه يعني يأثم على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم، وليس عليه إعادة الصلاة. وأما الأسئلة التي وردت في الأسبوع الماضي فمنها سؤال يقول: بعض المتعالمين يردون تقسيم الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات بحجة أنه لم يرد عن السلف الصالح، فما الجواب عن ذلك؟ السلف الصالح، السنة النبوية والسلف الصالح لم يرد عنهم ذكر متر معين أن قالوا هذه شروط الصلاة كذا وكذا، وأركان الصلاة كذا وكذا، وواجبات الصلاة كذا، وعدوها عدا. وإنما هذا من اجتهاد العلماء تقريبا للعلم، فهذه من وسائل العلم التي تبسط العلم. ولذا ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الإشكال ثم أجاب عنه بكلام، ومن هذا الكلام قال: فتقسيم الأشياء إلى أقسام تقريبا للأفهام فإنه من باب الوسائل. ولو أردنا أن نسلك هذا المسلك، يعني مسلك الذين يقولون أن هذه التقاسيم بدعة، قال: لقلنا أيضا تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك، أيضا هذا بدعة. أين في السنة أنها قسمت هكذا العلوم والأبواب؟ فينبغي، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا كلام فقيه، يقول رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعا، وأن يعرف مقاصد الشريعة، وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل ويبدع أناسا كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس به بأس، وتقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس به بأس، لأننا نريد أن نقرب العلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل تقريب العلم لكن بأساليب مختلفة. هذا السؤال هذا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث فيقول: لي صاحب يترك الصلاة، ولما تكلمت معه برر ذلك بأنه يستحرم التلبس بالصلاة وعليه وشم على صورة نسر قد فعله معجبا به، وأن إزالته تتطلب مادة حمضية تضره، فما حكم ذلك؟ الواجب على أخي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، الواجب عليه أن يبادر في إزالة هذا الوشم ما لم يترتب عليه ضرر في إزالته. فإن كان يترتب عليه ضرر فليستر هذا الوشم قدر الاستطاعة ويتقي الله ما استطاع، ولا يترك الصلاة بسبب ما هو عليه، فإن ترك الصلاة إثم آخر. فعل هذا الوشم إن كان تاب منه فإن الله يتوب عليه، وأما فعل هذا الوشم وترك الصلاة من أجله فإنه هذا ذنب آخر، وهو ذنب عظيم. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. والسؤال الثالث أنه يقول: أسمع من بعض أئمة المساجد هداهم الله من يردد دائما عند تسوية الصف قول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وقول استقيموا يرحمكم الله، فهل من السنة قول هذه الألفاظ؟ وهل ألفاظ التسوية أو تسوية الصف توقيفية؟ الله الله في السنة، والاقتصار على الألفاظ التي وردت في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: ساووا الصفوف، حاذوا بين المناكب والأقدام، لينوا بأيدي إخوانكم. أما هذه الألفاظ فلعلها تندرج تحت ثلاث حالات: الحالة الأولى أن بعض هذه الألفاظ إن كان من باب الدعاء أو التنبيه ولم يلتزمها الإمام فأرجو أن يكون لا بأس به، وعليه الأولى أن يتمسك بالسنة. إن كانت من باب الدعاء كان يقول استووا ثم يقول يرحمكم الله، يعني يريد الدعاء لهم أو يريد أن ينبههم على تنبيه معين ولم يلتزم هذا التنبيه وهذا الدعاء، فأرجو أن لا بأس بذلك مع أن السنة أولى. أما الحالة الثانية إن التزمها هذه الألفاظ والأدعية أو التنبيهات، إن التزمها واعتقد سنيتها ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك. أما الحالة الثالثة ألا تحتوي هذه الألفاظ على معان خاطئة أو غير مناسبة أو على أحاديث مثلا ضعيفة، فالأولى ففي هذه الحالة لا يجوز لهذا الإمام أو الشخص أن يأتي بهذه الألفاظ. وقد نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على لفظ استقيموا، وأن هذا ليس مراده هنا في تسوية الصفوف، فإنه معنى غير مناسب. هذا والله تعالى أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه مرضاته صلى الله ويهدينا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه أن ينفع القائل والسامع، وما كان من خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه، وما كان من صواب فهو بتوفيق الله وحده سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.